Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 2 من شهر 12 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلية الثلاثية تلتقي الحلو في جوبا وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الأطراف المدنية والمكون العسكري يوم السبت. مقتل شخصين في حدثين منفصلين بشمال وشرق دارفور ووفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين في حميات غامضة بولاية البحر الأحمر. محامون وأطباء يدينون استخدام سلاح الأوبلين في مواجهة المتظاهرين ودعوات لتنظيم حملات الإعلام لمنع استخدامه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. التقى وفد الآلية الثلاثية في عاصمة جنوب السودان جوبا صباح الخميس رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال عبد العزيز آدم الحلو، ودعا وفد الآلية الذي شارك فيه فولكر بيرتس رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان محمد بلعيش ومبعوث الإيجاد الحركة الشعبية لتصبح جزء من الاتفاق والسلام. وأكد رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو على أن العملية السياسية الجارية في السودان يجب أن تقود إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل في السودان وليس استعادة الشراكة القديمة. كما أكد ضرورة مخاطبة جذور المشكلة وتحقيق السلام الشامل وليس تقسيم السلطة بين النخب السياسية. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لقاء وفد الآلية الثلاثية الذي يضم فولكر بيرتس ومحمد بلعيش وإسماعيل واس يوم الخميس في جوبا. وقالت الحركة في تصريح صحفي أن وفدها برئاسة عبد الواحد محمد النور أكد خلال اللقاء أن أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني مرفوضة جملة وتفصيلة. وأوضح أن حل الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي يتم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها، بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولا وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين، ومن ثم إجراء حوار سوداني سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية. أكدت مصادر داخل الحرية والتغيير الخبر الذي انفرد به راديو دبنجا بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الأطراف المدنية والمكون العسكري خلال 3 أيام. وقالت المصادر لراديو دبنجا أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ناقش يوم الخميس تفاصيل الاتفاق وفرق من تجهيزه بصورة نهائية بعد إدراج جميع ملاحظات الأطراف. وكانت الحرية والتغيير سلمت نسخا من مسودة الاتفاق لقوى عديدة من بينها لجان المقاومة وأمهلتها مدة زمنية لتقديم ملاحظاتها. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن رصد 43 حالة إصابة في مليونية 30 نوفمبر، من بينها 6 حالات إصابة بمغزوف حجر، واحدة في العين والبقية في الرأس. وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى حالة إصابة بطلق نار متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش، وحالتي دحس بعربات تتبع للقوات النظامية، بجانب 7 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. ونوهت إلى إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والتدافع والضرب بالهراوات. وقالت أن أم درمان سجلت 32 إصابة و6 إصابات في بحري و3 حالات إصابة في الخرطوم. أدان محامو الطوارئ مقتل 2 من المتظاهرين في أم درمان الأسبوع الماضي وإصابة آخرين بسبب استخدام مغزوفات الحجارة الأوبلين في مواجهة المتظاهرين السلميين. وقال المحامي صالح بشرى في مؤتمر صحفي أن أحد الشهيدين أصيب بالمغزوف في رأسه مما أدى لتهشيم الجمجمة واستقرار المغزوف داخل المخ، وأوضح أن الشهيد الآخر أصيب في البطن مما أدى لتفجير الكبد وتكسير الأضلاع وفقرتين من السلسلة وتأثر الكلى. وأضاف في هذا الخصوص:
وأخيرا
تم استعمال سلاح فوري. الذي راح بقيته اثنين من شباب النعمان، محمد نادر الفاضل ومحمد عمر عبد اللطيف، وهما صديقان ويسكنان في نفس المنطقة. أصيب الأول إصابة بالغة بالقبل في الرأس.
قال الدكتور علاء نجد عضو مكتب الأطباء الموحد أن الشرطة تستخدم الأوبلين والخرطوش بسبب قلة تكلفته الاقتصادية، وأوضح في مؤتمر صحفي نظمه محامو الطوارئ أن استخدام الأوبلين يكشف لا أخلاقية الشرطة، وبين أنها بدأت استخدامها قبل 3 أسابيع وأدى لمقتل 2 وفقدان أعين 3 متظاهرين، ودعا لتصعيد الحملات الإعلامية في مواجهة الأوبلين، مبين أن الحملات أسهمت في تقليل استخدام سلاح الخرطوش، وأشار إلى صعوبة التعامل الطبي مع الإصابات بالأوبلين والخرطوش بسبب إصابات متعددة لعدد من الأعضاء، وكشف عن إصابة 6 متظاهرين بالأوبلين يوم الأربعاء، وأضاف في هذا الخصوص:
التحليل البسيط الواحد يدير لك إن والله الحالة الاقتصادية الصعبة خلت البلاديين يستعملوا أسلحة أرخص من الرصاص الحي من البنبان وضرر أكبر. يعني استخدام سلاح الخرطوش بالذخيرة أو المتعددة فيه الطلقات بتصيب عدد أكبر من المصابين بطلقة واحدة.
من جهته وصف المقدم عاش الطيب عثمان ممارسات الشرطة باستخدام الأوبلين بأنها منحطة، وأوضح أن القانون يلزم أفراد الشرطة باستخدام الأوبلين بزاوية 45 درجة على بعد 90 متر من التجمعات، وأشار إلى أن منسوبي الشرطة يحولون الخازفات إلى سلاح قاتل باستخدامه بصورة أفقية بزاوية قائمة مع أجسادهم ومن مسافة قريبة من التجمعات، مما يؤدي لمقتل المتظاهرين وإصابتهم بآحات مستديمة. وقال أن العربات المدرعة مزودة بقوازف مماثلة. قتل المواطن عبد الله دود حجر 50 عاما في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة لمين التابعة للوحدة الإدارية حمر التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور مساء يوم الأربعاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن المسلحون يستقلون عرب لاند كروزر اقتحموا منزل عبد الله ليلا وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيل في الحال، ثم اتجهوا صوب المدينة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كتم التعليمي للتعرف على أسباب الوفاة، وفتح بلاغ لدى قسم الشرطة. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
قتل المواطن عبد الله دود حجر 50 سنة وهو معاون سجن منطقة لمينة 30 كيلومتر شرقي. الهجوم ده جاء من ناس كان هم راكبين عربية لاند كروزر، هاجموا في البيت بالليل وقتلوه، ونفس العربية واللاند كروزر ده مشى اتجاه الشارع واتجه اتجاه الفاشر. تم فتح بلاغ، دول قتلوه وجابوه في مستشفى كتم، ولا حتى اللحظة يعني ما تم دفنه.
قتل إدريس موسى وهو سائق عربة، وأصيب 3 آخرين يوم الأربعاء في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في منطقة كليكل بمحلية عسلايا بولاية شرق دارفور. وقالت مصادر من الضعين لراديو دبنجا أن العربة كانت في طريقها من سوق مهاجرية إلى الضعين، وأشارت إلى اعتراض طريقها عبر إقلاق الطريق بالحبال المربوطة وإطلاق النار عليها، وأشاروا إلى فتح بلاغات بالحادث لدى شرطة عسلايا والضعين ونقل المصابين إلى الضعين. وكانت الشرطة سحبت قواتها من المناطق المذكورة في وقت سابق بعد استقرار الأوضاع الأمنية. اقتحموا للسمون يوم الأربعاء مكتب أراضي النهوض بولاية غرب كردفان وهددوا موظفة داخل مكتبها أثناء دوامها الرسمي. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن الشرطة لم تتدخل، الأمر الذي دعا الموظفة للاستنجاد بأقاربها، وأشاروا إلى تعطيل مجموعة أخرى قرارات وزارة الإنتاج واعتراض وطرد مديرة المكتب المكلفة من قبل مدير عام الوزارة الوزير المكلف. كشفت مصادر أن وفاة عدد من الأطفال وإصابة العشرات بحميات غامضة في مناطق الجنب والأوليب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر، وأشارت المصادر إلى وصول حالات إلى مستشفى بورت السودان، ونبهت إلى أن المرضى يعانون من حالات الاستفراق والإسهالات. وقالت أن إصابة المواطنين مصحوبة بنفوق عدد كبير من الماشية، وحاول راديو دبنجا الاتصال بمسؤولي وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر دون أن يتمكن من الوصول إليهم. أكد محمد موسى إبراهيم رئيس آلية الهوسة في النيل الأزرق استمرار الانتهاكات في محليتي جيسان وود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة حدوث حالتي اعتداء يومي الثلاثاء والأربعاء في الطريق بين المدينة 4 و7 ومنطقة العزازة، وأشار إلى استمرار الاعتداء على المزارع ونهب المحاصيل وبيعها ومنع المزارعين من حصاد محاصيلهم في محافظة ود الماحي، وأضاف في هذا الخصوص:
في اعتداءات لسه بتحصل لهم يعني، أولاً لسه في المواطن من المدينة 2 طردوه جنب قريب لمنطقة العزازة في حتة هناك لسه ما زالت عاصية، طردوه شالوا موتر، المهم وقع من الموتر شالوا الموتر وما لحقوا، الحمد لله نجا بيروحوا. ده أول ميزة هي قريبة لمنطقة العزازة في محلية ود الماحي.
قال عبد الله أوباشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة جناح أذروب أن تسمية الناظر تريك نائبا للكتلة الديمقراطية يعطل المصالحات التي تجري داخل المجلس في إطار محاولات لرأب الصدع بين جميع مكونات الشرك. وقال أوباشار لراديو دبنجا أنهم ليسوا طرفا في انضمام تريك إلى الكتلة الديمقراطية، مبين أنه فوجئوا بتسميته نائبا لرئيس الكتلة بدون اختيارهم، وقال أن الخطوة تفقد قضية شرق السودان خصوصيتها، مضيف أن الاتفاق جاء في إطار التسوية السياسية بين الكتلة الديمقراطية وبقية الكتل الأخرى المختلفة، وأضاف في هذا الخصوص:
تفاجأنا بهذا التعيين أو اختيار السيد الناظر تريك نائبا للكتلة، نحن لم نكن جزءا من هذه الرؤية أو هذا التحالف، حتى تحفظنا للسيد الناظر تريك والمجموعة دعيناه الاجتماع للمجلس حتى يقود ذلك اللقاء بالتحالف عريض يتم التوافق حوله داخل المجلس، لكن أعتقد أنه يعني هو ذهب في طريقه يعني وأيد هذه الخطوة، أعتقد أنه تفقد القضية بتاع شرق السودان خصوصيتها.
وصفت الكتلة الديمقراطية انضمام الناظر تريك للكتلة وتنصيبه نائبا لها بالخطوة الممتازة التي تصب في خانة توسيع المشاركة السياسية التي تسعى إليها الكتلة. وقال جمعة الوكيل المتحدث باسم الكتلة لراديو دبنجا أن انضمام تريك يعتبر إضافة كبيرة للكتلة لما يتميز به من شعبية كبيرة ولما يتمتع به من قبول واسع لدى مكونات شرق السودان، وأضاف بأن الكتلة تسعى لتوسيع تحالفاتها مع كافة المناطق المهمشة خاصة وأن الشرق يعاني من التهميش، وأضاف في هذا الخصوص:
ناظر تريك تعيينه نائب رئيس الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية ده المفروض يجي بيكون في السودان، إنه المناطق بتاعة الأطراف والمناطق المهمشة خالص يجي إنه تلقى نفسها داخل المؤسسات سواء كانت حزبية أو مؤسسة دولة، وده يمكن السودان ظل أكثر من 60 سنة ناس محددين بيكونوا قاعدين في المركز هم اللي بيصدروا القرارات، وجود الناظر تريك أو تعيينه للكتلة الديمقراطية نفتكر إنه دي خطوة ممتازة جدا، وده متأكد إنه الهدي البتاعي في مسألة التوسيع غاية المشاركة.
يواصل العاملون في السكة حديد ببورت سودان الاعتصام المفتوح منذ 21/11 للمطالبة بزيادة المرتبات وإضافة علاوات الميناء والشدة. وقال علي أونور ممثل العاملين المعتصمين لراديو دبنجا أن الإضراب يشمل جميع العاملين في شرق السودان مما تسبب في شلل تام في السكة حديد. أدانت هيئة محامي دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور مساعي لنقل 20 محتجزا ضمن آخرين من سجن الهدى إلى الفاشر بدون فتح بلاغات. وقالت الهيئة المشتركة في تصريح أن مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في الخرطوم أبلغهم بالتزام قيادات الدعم السريع بترحيل 63 من محتجزي ولاية شمال دارفور من سجن الهدى إلى مدينة الفاشر. وأشارت الهيئة المشتركة في تصريح صحفي أن عدد المتبقين من محتجزي ولايات شمال دارفور المرحلين إلى سجن الهدى بأم درمان 64 محتجزا وليس 63، مبينة أنها ستستخصي بشأن النقص في العدد. الخبر الأخير في النشرة: أعلن أحمد بكار مدير عام وزارة المالية بشرق دارفور عزم الوزارة فتح نقاط للتحصيل بالمناطق الحدودية مع جنوب السودان بعد توقيع اتفاق فتح المعابر الذي تم توقيعه بين شمال السودان وجنوب السودان. وقال في تصريحات أن حكومة الولاية ستفتح نقاط التحصيل بعد توقيع الاتفاق مع وزارة التجارة. يذكر أن التحصيل بوحدة السماح الإدارية متوقف لأكثر من العام بسبب استيلاء حكومة الجنوب على أرض سودانية تتبع لشرق دارفور وتتمركز فيها الآن بعض الفصائل المعارضة لحكومة الجنوب. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولتنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم رؤية الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية إلى اتفاق في التسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وأيضا استطلاع أولياء أمور طلاب وتلاميذ نازحي النيل الأزرق بعد انطلاق العام الدراسي هذا الأسبوع. ودكتور الواثق البرير الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير يقول التوقيع على الاتفاق الإطاري بداية هذا الأسبوع، والناطق الرسمي لحزب البحث العربي عادل خلف الله يؤكد استحالة أن تحصل تسوية سياسية مع الإنقلابيين، ويدعو إلى حشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الإنقلاب. وأيضا جمع الوكيل الناطق الرسمي للكتلة الديمقراطية يتحدث عن مغزى ودلالات تنصيب الناظر سيد محمد الأمين ترك نائب لرئيس الكتلة الديمقراطية. ونختم جولتنا بانطلاق مهرجان الخرطوم للشعر العربي. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022. تضارب في تصريحات قيادات الحرية والتغيير بشأن موعد توقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري. الواثق البرير يعلن تحديد موعد أقصاه الاثنين لتوقيع على الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي خلال شهر. حزب البعث الاشتراكي يكشف عن إرجاء التوقيع على الاتفاق الإطاري من السبت إلى أجل غير محدد. الواثق البرير يؤكد استمرار المساعي لإقناع مناوي وجبريل بالتوقيع على الاتفاق الإطاري. عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي يجدد تمسك الحزب باستحالة الوصول إلى تسوية تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع. الحرية والتغيير تناقش مع المكون العسكري مساء الخميس الترتيبات النهائية للاتفاق الإطاري وقرارات وشيكة من البرهان لتهيئة المناخ. تجمع العاملين بقطاع النفط، سقوط عدد من دانات الـRBG حول محطة بحقل بليلة النفطي مساء الخميس. إصابة خطيرة لأحد رجال الإدارة الأهلية في محلية أبو جابرة بشرق دارفور طعنا بسلاح أبيض. لجنة المعلمين تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور. كيانات نسوية وحقوقية تنظم محكمة صورية عن قانون الأحوال الشخصية ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. حكومة إقليم دارفور تجيز موازنة العام المالي 2023 وخطة للجنة إسناد التعليم العام الإلكتروني. الحزب الشيوعي قرار البرهان بتجميد نشاط النقابات تدخل سياسي سافر، وتطالب العاملين بالمقاومة لانتزاع حقوقهم. محامون قرارات البرهان بتجميد النقابات لا تعني اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. الإفراج عن 25 معتقلا على خلفية أحداث الخناق بالولاية الشمالية بضمان عقار تفوق قيمته 7 مليار جنيه، وشرطة التعدين تفتح بلاغين إضافيين. مجلس البيجا الهيئة القيادية يعلن التصعيد الشامل المتدرج ابتداء من الأسبوع المقبل، وينفي صلته بانضمام الناظر ترك إلى الكتلة الديمقراطية. مجلس البيا بقيادة تريك لم نتنازل عن إلغاء المسار، والكتلة الديمقراطية هي الأنسب لقضايا المجلس. وزارة الخارجية أعداد اللاجئين في السودان أكبر بكثير من الأعداد المسجلة، ونطالب مفوضية اللاجئين باستكمال عملية الحصر والتسجيل. قيادي في مسار الشرق نجحنا في وضع قضية شرق السودان في صدر الاتفاق الإطاري ومن ضمن القضايا الخمسة للاتفاق النهائي. كان هذا الخبر الأخير في موجز النشرة، وإلى جديد الملتقى لكم، تحياتي.
مرحبا بكم من جديد في جولة السودان اليوم، والبداية مع رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية الأستاذ ساطع الحاج، والذي قال إن أي اتفاق لا يأخذ في الحزبان لجان المقاومة ومواثيق لجان المقاومة لا يستطيع أن يواجه التحدي وعبور الفترة الانتقالية وإيصال البلاد إلى بر الأمان. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان حول التسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك أستاذ.
أنا بسمتي رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية. حقيقة نعتقد إنه الاتفاق، أي اتفاق لا يأخذ في الحزبان لجان المقاومة ومواثيق لجان المقاومة لا يستطيع أن يواجه التحدي بعبور الفترة الانتقالية وإيصال البلاد إلى بر الأمان وإلى إكمال مهام الفترة الانتقالية. المعيار الأساسي الآن في هذا الأمر هو تقوية لجان المقاومة والاعتماد حقيقة على هذه اللجان التي ظهرت بشكل قوي جدا، وتقويتها ومحاولة تجزيرة ومحاولة تعصيلة والاعتماد عليها للعبور وإنجاز مهام الفترة الانتقالية. بأي اتفاق لن يأخذ لجان المقاومة أو لن تكون لجان المقاومة جزء منه ومواثيق لجان المقاومة ليس جزء منه، أنا غير متفائل بنجاح مثل هذه الاتفاقيات. نحن في الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية نقف وبحزم شديد وبصلابة وراء ومع لجان المقاومة رغم رؤيتهم المتشككة في الأحزاب، ولكن أنا أعتقد ده التغيير الحقيقي الذي حدث في السياسة السودانية وفي المشهد السوداني منذ سنة 55. ولذلك دون لجان مقاومة لا نستطيع أن نحقق مهام الانتقال ولا نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. وأي اتفاق يعترف أو يعطي شراكة للعسكر أو يعطيهم حقية في التداول وفي بناء المستقبل أنا أعتقد أنه بيبقى اتفاق أيضا ده تحدي كبير لا يستطيع عبور هذا التحدي. المرحلة المقبلة العسكر ليسوا جزء منها بأي حال، ومش في هياكلة دستورية في تقديرنا، بل حتى في مفاوضات كان يجب أن تكون مدنيين بين قوة مدنية وقوة مدنية، ولكن مفاوضات بين قوة مدنية والعسكر يعطون ويؤشرون بالقلم الأحمر على الوثيقة الترتيبات الدستورية هنا وهنالك ويعدلون هنا وهنالك، أنا أعتقد هذا أمر يعني واحد من التحديات التي لن تسمح بالتطبيق الفعلي لأن تكون هنالك اتفاق يستطيع أن يعبر بالبلد إلى بر الأمان وأن يحقق مهام الفترة الانتقالية. لذلك نحن نقف بشكل واضح وراء جماهير شعبنا وراء لجان المقاومة، نحن ضد أي متفاوض مع العسكريين، التفاوضات التي يجب أن تتم والنقاشات والحوارات بين القوى المدنية والقوى المدنية وبما فيها قوى الكفاح المسلح.
انطلق العام الدراسي في إقليم النيل الأزرق بدوامين صباحي ومسائي الأسبوع الماضي، وذلك نسبة لاستيعاب أبناء النازحين الذين نزحوا إلى مدينة الدمازين والرصيرس بسبب الأحداث في محلية والدلماحي ومحلية قيسان. جولة السودان استطلعت أولياء أمور تلاميذ وطلاب نازحي النيل الأزرق لمعرفة كيف بدأ العام الدراسي، فنتابع هذا الاستطلاع.
وأدوها اللبس اسمي حديث فضيل جمع بتقدر تقرأ في سنة أولى، ونزلت المدرسة عمس وصرفوا لها اللبس، أدوها اللبس عينة المدرسة لا ما أدوها والنقلات ما أدوها، لكن اشترت لها كراس وقلم.
إشراقة كان نام عبد الله سيمد بتي نازلة بدون مدرسة بدون لبسة نازلة بملون وانا دايره تنزل المدرسه بس. عينك صليبس كراسات ما عندها، نقال ذاته ما عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم رفيدة جعفر من المدينة 8. عندي أخواتي بيقران ما نزلوا في المدارس، ما عندهم زي المدرسة، وفاتوا المدرسة رجعوهم. نور الشام جعفر، داليا داود، رجعوهم لأنه ما عندهم زي المدرسة.
هذه اسمها وجاه، ده وجاه الجيلي، وقت الثاني اسمه الوالد الجيلي، برضو ما نزلت سجلوا منها كل لسه ما نزل المدرسة، ما قدم اللبس.
طيب هم كانوا في المدرسة مش اللبس بس يروحوا المدرسة؟
ايه هم كانوا ما فيشين، كانوا في الكلة الا جو امس، لما جو امس ذلك الناس هنا ده الناس اللي كانوا هنا وزلوا لهم اللبس ونزلوا المدرسة، هم ما نزلوا، ما هم سألوا منهم امس، قالوا يا امي ما قدم اللبس، قلت له ما قدم، ما قدمكم له.
بعد إعلان سيد محمد الأمين ترك انضمامه لمجموعة الكتلة الديمقراطية وتعيينه نائبا، تحدث إلى برنامج جولة السودان الناطق الرسمي لمجموعة الكتلة الديمقراطية الأستاذ جمعة الوكيل حول المغزى والدلالات من تنصيب الناظر سيد محمد الأمين ترك نائب رئيس للكتلة الديمقراطية.
بالنسبة للناظر ترك طبعا زول معروف بالنسبة للشعب السوداني، هو ناظر عموم قبائل البجا، وهو هسي رئيس المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستغلة.
نعم.
وناظر ترك تعيينه نائب لرئيس الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية ده يمكن شيء طبيعي جدا، ده المفروض يجي بيكون في السودان، إنه المناطق بتاعة الأطراف والمناطق المهمشة خالص يجي بأنه تلقى نفسها داخل المؤسسات سواء كانت حزبية أو مؤسسة الدولة. وده يمكن السودان ظل أكثر من 60 سنة ناس محددين بيكونوا قاعدين في المركز، هم اللي بيصدروا القرارات، وهم يعني حتى على مستوى الأحزاب ما قاعد يلقوا فرص. فوجود الناظر تيك أو تعيينه في تكليفه كنائب رئيس للكتلة الديمقراطية، أنا أفتكر أنه دي خطوة ممتازة جدا، وده بيتأكد أنه الهدي البتاعي في مسألة التوسيع غاية المشاركة. الحاجة الثانية، شرق السودان يمكن المناطق المنسية جدا في السودان من 56، فيه تهميش مركب ومبالغ، لازم يلقوا نفسهم موجودين في كل مفاصل الدولة سواء كانت الحزبية أو الرسمية. والحاجة الثانية برضو أصحح معلومة مهمة، الناظر تريك هو ليس ضد اتفاق جبهة، الناظر تريك هو فقط يتحدث عن مسار شرق السودان وغيابهم في المسار، يعني هو مبدئيا ما ضد الاتفاقية بتاع جبهة، هو فقط هم عندهم تحفظ في الاتفاقية بتاع شرق السودان. وفي النهاية نحن اتفقنا ككتلة ديمقراطية مع شرق السودان انه يكون في مؤتمر او في منبر خاص بأهل الشرق عشان يقدروا كلهم بكل مكوناتهم يجوا يناقشوا القضية بتاعت شرق السودان، ده الحصل يعني، وهو ما ضد الاتفاقية. والله ما تكبركم، في النهاية الناظر تريك له وزنه فرض نفسه، وهو في الأحف في الدول الأفريقية، ما هو في النهاية انت عندك مجموعة كبيرة جدا من المواطنين وايدينه، إذا اختلفنا ولا اتفقنا معه في النهاية عنده ناس واقفين معه وعدد كبير جدا لا يستهان به، وهو من الموقع ده يستحق انه يكون رئيس برضه لحزب ولا رئيس لوزراء ولا يكون عضو في سيادي، لانه في النهايه زول ما هو في النهايه حتى لو صناديق الانتخابات دي جات بكره واحنا دخلنا في العمليه الديمقراطيه، ما في النهايه الناس اللي بيجي لو انت بقيت ناظر ولا كان بقيت عمده ولا بقيت بروفيسور في النهايه الجماهير بتفصل، هي اللي بتجيبك.
نعم.
ده المنطقه الديمقراطيه بقول كده. فالناظر تريك هو ده طبيعي جدا وضعه، والكتلة وده يمكن دي واحدة من السمات الكويسة في الحرية والتغيير التوافق الوطني اللي تحول بقى وفاق، والآن هم في كتلة أكبر اسمها الكتلة الديمقراطية، فيها تنظيمات كبيرة جدا زي الناظر تريك ممثل عدد كبير جدا من أهل شرق السودان، والمولانا محمد عثمان المرغني، يعني وده ثقل كبير جدا للكتلة، وده بيأكد توسيع دائرة المشاركة، ما عايزين نحصر الحكم حتى سلطة الأحزاب والكتل دي داخل مجموعات محددة أو مناطق محددة، كل السودان يكون موجود من أقصى الشمال لأقصى الغرب من أقصى الشرق لأقصى الجنوب، لازم يكون
نعم
كله ممثل
نعم
داخل أجسامنا السياسية والاجتماعية. نحن والله نحن كبرنسيبل، نحن كمبدأ، نحن ما ضد الوثيقة دي يعني من أجل إنه نحن ننسفها. نحن فقط الوثيقة دي قلنا وثيقة كويسة فيها نقاط نحن مختلفين معها وفي نقاط متفقين. إحنا أيضا عندنا التعديلات الدستورية، فقط قلناه يا أخي نحن كمواطنين سودانيين زيهم بنتساوى في الحقوق والواجبات، ما في دول عنده امتياز أكثر من الآخر، نخط الوثائق دي كلها في طرابيزة واحدة ونناقشها ونوائمة وتطلع وثيقة واحدة في النهاية تكون كل الناس ساهموا فيها، بدل من إنه جهة محددة. حتى الوثيقة حسب كلام بعض الناس المرجو من المركزي يعني أمس يعني في مؤتمر تقريبا كان ولا هو بسموه مؤتمر رضاعي، في واحد من الأعضاء القدام جدا يتكلم عن إنه هذه وثيقة تم كتابتها من الخارج وفقط جابنا للتنفيذ. يعني إحنا ما عايزين نقول الكلام، لكن عايزين نقول إنه الوثيقة بتاعت المحامين محتاجة إنه نحن وهم نقعد نجيبها ونجيب الوثيقة بتاعتنا التعديلات الدستورية وفي قوة أخرى غير خارج الحرية والتغيير الاثنين نجيبهم ونقعد عشان نقدر نعمل توفيق وتوافق، لأنه ما في خيار، البلد دي حدتنا نحن كلنا، فما في حد يقدر يفرض ورقته أو الرأي على الآخر، ده قلناه بس.
قال الدكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي للحرية والتغيير إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح من أجل إكمال العملية السياسية وفي إطار توقيع الاتفاق الإطاري بداية هذا الأسبوع. المزيد حول هذه التسوية وحول التوقيع الذي أعلنه بداية هذا الأسبوع نستمع إلى حديثه لبرنامج جولة السودان.
الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح من أجل إكمال العملية السياسية، ونحن الآن في إطار توقيع الاتفاق الإطاري إن شاء الله بداية هذا الأسبوع.
هل تم تحديد موعد للتوقيع؟
والله سوف يتم تحديده مساء اليوم، يعني مساء اليوم إن شاء الله يكون التوقيع، لكن ما حيتخطى منتصف هذا الأسبوع، يعني اللحد أو الاثنين بإذن الله.
طيب في كلام عن إنه أنتوا استبعدتوا القضايا الأربعة من التوقيع، ما مدى صحة المعلومة؟
لا هذا غير صحيح. الاتفاق الإطاري دي أشياء متفق علينا، نحن القضايا الأربعة المحتاجة تفاصيل، وبالمناسبة هي القضايا الأربعة دي مش محل خلاف، فيها محل إضافة معلومات واستراتيجيات وخطط لكيفية تنزيلها مع أصحاب المصلحة. يعني
طيب هل في مرحلة تانية بعد الاتفاق الإطاري ولا طوال تشكيل الحكومة؟
لا 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 في لا الحكومة دي إلا بعد الاتفاق النهائي إن شاء الله.
والاتفاق النهائي قضايا وشنو الأساسية؟
يعني ما هي نفسها بعد إكمال التفاصيل التفاصيل دي للأربع قضايا، وهنالك بعض التفاصيل الأخرى في كيفية تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وما إليه، دي المرحلة النهائية يعني.
طيب الآن عدد القوى الموافقة على الاتفاق الإطاري كم تقريبا؟
والله يا سيدي القوى الموافقة دي أغلبية القوى السياسية الفعلة والحية والمدنية والمهنية، الآن لا زال التفاهمات والتشاورات جارية مع السيد مني والدكتور جبريل، هم الوحيدين الآن خارج المنظومة بتاع قوى الثورة غير موقعين يعني أو غير مشمولين، وده برجع لهم هم يعني، لكن كل القوى السياسية وقوى الثورة وقوى الانتقال الوافقت على هذا العملية السياسية مضمنين داخل هذا الاتفاق.
طيب متين يمكن تتوقع انه الفراغ من الاتفاق النهائي؟
خلال 3 إلى 4 أسابيع.
ونبقى في الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري والذي أعلن عنه دكتور الواثق البرير بداية هذا الأسبوع، أكد الأستاذ عادل خلف الله الناطق الرسمي لحزب البحث العربي الاشتراك استحالة أن تحصل تسوية سياسية مع الانقلابيين، ودعا إلى حشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الانقلاب. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
نحن جزء من الاجتماعات لكن ما جزء من التفاهمات، باعتبار حتى في اجتماع مبارح المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وقباله كان في لجنة مشكلة على أساس تدرس يعني الملاحظات اللي قدمناها. كان أنا يمكن في لغاية سابقة شرط لك لبعضها حول الدستور وحول الإعلان السياسي وأخيرا حول الاتفاق الإطاري، ووحدنا الملاحظات دي كلها وأديناها اليوم للسكرتارية. قبل اجتماع مبارح دي كان في لغاية، لكن لأنه الحوار أخذ وقت طويل جدا أرجي أنه يوصل معنا الليلة، لكن موقفنا هو الموقف المبدئي اللي أعلناه في البيان بتاع 19-11. احنا بنعتقد انه في استحالة انه تتحقق تسوية مع قيادة الانقلاب وفي نفس الوقت تحقق تطلعات الشعب السوداني والأهداف الطرحتها الانتفاضة، باعتبار انه الانقلابيين اساسا بيتعاملوا مع الموضوع ده اولا عشان ما يحدثوا مزيد من التصدعات في قسم القوى الثوره، واثنين لكسب الوقت. نفس الوقت التفاهمات لانها دي النقطه الجوهريه الثانيه تمت بصيغه وضع العرب امام الحصان. نحن وحتى الحريه والتغيير ذاته طارحين اولويه بناء اوسع جبهه من الثوره والديمقراطيه. الجبهه دي هي قاعدتها الواسعه دي هي اللي تضع مرتكزات الانتقال الجديد بشكل اسقاط الانقلاب عبر قواها بالاعلان السياسي والاضراب السياسي، مدخل لاحداث تحول قائم على تاسيس دستوري جديد وتوافق حول برنامج انتقالي محدود لفتره محدوده. ففكرتنا قائمه على اساس انه يعني في اضطراب في الاولويات اللي انخرطت فيها بعض الاطراف الحريه والتغيير، ميزان القوه ما لصالح اي عمليه سياسيه ممكن انها تفضي لانهاء الانقلاب وتصفيه اثاره. ومن الواضح وبالنسبه لكم حتى كاعلاميين يعني الرصد بتاع ردود الفعل ده بياكد موقف الحزب او حزب البعث وتحليله، في انه يعني الان في ردود فعل واسعه جدا، ودي حتى نحن أشرنا لها في لقاءاتنا مع الإخوة في الحرية والتغيير سواء في الاجتماعات أو باللقاءات الاجتماعية والأكثر، في أنه المسألة دي فيها خطورة على وحدة الكيانات ذاتها. وحزب البعث حريص في أنه الحرية والتغيير مكوناتها تنأى من نفسها من الاتجاه ده اللي هو حيغمر زي ما أكدنا في البيان وفي اللقاء مبارح كان معي في أكثر من حتة، انه استراتيجيه التكتيك بتاع الانقلاب انه يغمر قوى الحريه والتغيير في لج يعني من قوى الرده والفلول، بدت بالاولاد المرغني والمؤتمر الشعبي وانصار السنه، وحتمشي تشمل كل من يخطر في بال القائد الانقلاب يعني. وبالتالي دي ما قوه ممكن انها تكون لمصلحه الثوره او تحدث انتقال ديمقراطي، ومحصلتها انه حتنعزل يعني القوى الماشيه باتجاه التسويه دي من قوى الثوره وقاعدتها الاجتماعيه.
طيب الان الحريه والتغيير او الكيانات المختلفه حتوقع الاتفاق الاطاري في موعد اقصاه الاثنين، الان بالنسبه لكم ما هي الخطوه المقبله؟
والله هو زمن ده يعني عشان الدقه، ودي ملاحظه امبارح يعني نحن عملنا عليها في الاجتماع، مساله يعني تحديد مواعيد مع اطراف بدون ما تحديد يعني الجهه المختصه غير صحيح. وبصريح العباره قلنا انه اذا الانقلابيين باعتبارهم هم اصلا غاده يعني ممكن يقول لك هسه انا جاهز، اذا هم جاهزين انتوا ليه تلتزموا بالموعد اللي بيضربوا لكم؟ فتم الارجاء وما تحدد موعد يعني لا احد لا اثنين، المهم هو تم إرجاؤه من السبت اللي كانت مقترحة من قبل المكون الانقلابي. ما تحدد الموعد، الموعد مربوط بأنه في حوالي 3 أو 4 لجان تشكلت عشان تدرس ملاحظات الأطراف اللي قدمت ملاحظات مكتوبة سواء على الوثيقة أو الإعلان السياسي أو الاتفاق الإطاري، ومن ضمنهم حزب البعث. اللقاءات دي من المتوقع تستمر الليلة، وإذا تم التوصل عبر اللجان دي للتجاوز نقاط الخلاف هترفع اللجان دي بس رأي للمجلس المركزي. إذا ما تم التوصل يتاح للأطراف دي إنها النقاط المتمسكة بها أو النقاط الخلافية تطرح في اجتماع المجلس المركزي، وفي المجلس المركزي يغرد بعد ذلك. يعني ده الاتجاه الماشي. لكن مبدئيا حزب البعث واصل لدرجة اليقين إنه يستحيل إنه تحصل تسوية مع الإنقلابيين وتحظى بتوافق شعبي، وفي نفس الوقت تكون قادرة في إنها تخرج البلاد من الأزمة اللي أدخل فيها انقلاب 25 أكتوبر. بالتالي الحل ما يزال في نظر حزب البعث هو بحشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الانقلاب.
ونختم جولتنا من ولاية الخرطوم، والتي شهدت صباح أمس الخميس افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته السادسة، والذي ينظمه بيت الشعر بالخرطوم تحت رعاية حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية والدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وهذا المهرجان يستمر لثلاثة أيام بمشاركة واسعة من شعراء من داخل السودان وخارج السودان. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المشاركين.
شهدت الخرطوم صباح أمس الخميس حراكا ثقافيا كبيرا في إطار افتتاح مهرجان الشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر بالخرطوم تحت رعاية حاكم إمام إمارة الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي ضم عدد كبير من الشعراء من داخل وخارج السودان ومن قارات مختلفة، حيث شارك من السعودية الشاعر حيدر العبد الله، ومن مصر الشاعر حسن، الشاعر محمد المتيم، ومن تونس الشاعر سمية العقوبي، وعدد كبير من شعراء السودان الذين شكلوا لوحة جمالية وفنية كبيرة في افتتاح المهرجان يوم أمس، والذي شهد حضورا اكتظت به قاعة وزارة التعليم العالي التي امتلأت عن آخرها، وتحت تصفيق وتحت فرح وسرور مما قدمه الشعراء احتفاء بهم واحتفاء بالآداب والفنون.
السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم وبالمستمعين. كنا بالأمس في افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي، وسيتواصل اليوم وغدا. سعيد جدا أن أكون ضمن هذه الكوكبة المشاركة في هذا المهرجان شاعرا من شعرائه. هذا المهرجان يمثل حدثا شعريا كبيرا وحدبيا وثقافيا يغطي الساحة الثقافية السودانية، ويوصل صوت الشعر في السودان إلى العالم.
تحية وتقدير لراديو دبنجا، والتحية لكل مستمعي هذا الصوت الأثيري الذي شغل الناس. مهرجان الخرطوم للشعر العربي في نسخته السادسة، نسخة رفيعة بحضور الشعراء الذين يشاركون من الوطن العربي والأفريقي، وبيعني تشريف كريم من السادة السفراء والوزراء وضيف البلاد سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. تنتظم الأمسيات الشعرية والندوات والزيارات في هذا البرنامج، وربما مشاركة أكثر من 30 شاعر وشاعرة في هذه النسخة أعطى المهرجان بعده الكبير. كذلك هذه البوابات، بوابة الثقافة والعلم والفكر، هذه رسالة لكل المثقفين ولكل المؤسسات الثقافية في البلاد وخارج البلاد. نحن في حاجة فعلية لإنشاء مثل هذه المهرجانات لتعزز من أدوار كثيرة وتغنينا عن كثير يمكن أن تمر به البلاد. هذا المهرجان في نسخته السادسة يجدد للشعراء السودانيين شيء مهم جدا، وهو وعد قطعناه في بداية افتتاح بيت الشعر أن نكون نقطة مضيئة. نحن انتقلنا من مرحلة الأنشطة والبرامج العادية إلى المشروعات الكبيرة. الآن في هذا العام أكملنا يعني 30 عنوان أضيف للمكتبة العربية طبعتهم الشارقة لصالح الشعر السوداني، وأكملنا بحمد الله جمهرة الشعر السوداني في جزء المعجم، معجم من يعني الدولة السنارية من العهد السناري وحتى الآن. هذا يعني معجم ضخم للشعر الفصيح في السودان، وهذه نقطة يعني كبيرة وعمل مشروع يحتاج سنوات يعني بفضل الشعراء والباحثين أبو عاقلة إدريس وعبد الرحيم حسن حمزة، عملا يعني عملا قويا جدا يضاف لأرصدتهم الشخصية ولأرصدة السودان في هذا الجانب الببلوغرافي لي يعني جعل المحاكاة. السلام عليكم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دابنغا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، ويسعدنا أن نلتقي فيها بالأستاذ يحيى الخمس من مدينة كتم بولاية شمال دارفور عشان يحدثنا عن الوضع الأمني بالمحلية بجانب الإشكالات التي تواجه المسألة التعليمية والمعلمين بالمحلية. ففي الجانب الأمني يؤكد بأن المزارعين يعانون من إدخال الرعاة للماشية داخل المزارع، وإن السلطات بتكتفي عند القبض على الرعاة بفرض غرامات ولا توجد أي تعويضات للمزارعين المتضررين.
والله الأمن المشكلة الكبيرة الآن المؤرخ المجتمع بمحلية كتم إنه في اعتداء بشكل مستمر بالنسبة للمزارعين وإدخال الإبل من قبل الرعاة المسلحين، وبصورة يعني متكررة خلال الأيام الماضية، رغم أن هنالك قرارات على مستوى لجنة أمن الولاية بعدم يعني إطلاق المزارع حتى نهاية شهر يناير المقبل. لكن المؤسف أن الإدخال البهائم ده قاعد بيسيم بصورة مستمرة، رغم أن في وجود قوات بتاع حماية الموسم الزراعي اللي هو بيتمثل في قوات الدعم السري. الناس ديل أصبحوا بيدخلوا البهائم بالليل في مزارع الناس، وبتم إخراجهم يعني مع الصباح في وقت مبكر في حدود الساعة 4 ساعة 5. لكن الحصل في خلال الأيام الماضية إنه في قوة من حماية الموسم الزراعي ويتحرك في منطقة الحمرة بالتحديد يوم أمس، ويتمكن إنه يبقى عدد كبير جدا من الإبل لا يجل عن 3000 من الرأس. لكن المشكلة الكبيرة إنه الإبل لما يتم قبضه يجيبوهم في المحلية وبفرضوا لهم الغرامات، والغرامات ده قد بيمشي لسارع القوات بتاع حماية الموسم الزراعي، وما بيكونوا أي لجان عشان بعد ذلك يقيموا التلف بتاع المزارع، ولا بيتم تعويض المزارعين بأبسط الأشياء. والمشكلة الكبيرة الآن في هنالك احتجاج واسع جدا بالنسبة للمواطنين إنه بيتم إتلاف بتاع المزارع وما بيتم تعويض المتضررين بالنسبة له الخراب اللي قاعد بيحصل. كل المزارعين الآن بيطالبوا لجنة أمن الولاية وقوات حماية الموسم الزراعي بتقييم التلف بعد ذلك يتم فوق تعويض بالنسبة للمزارعين ده فيما يتعلق بالنسبة للاعتداء على المزارعين. المؤسف إنه البارح يعني بعد ما قبضوا البهائم ده في منطقة الحمرة يعني هنالك برضو هجوم تاني بالنسبة للمزارعين في المزارع بالليل، ونتيجة الهجوم ده برضو امتدت حتى وصلت ل قرية بسمى لمينة، وفي منطقة لمينة ده تمن قتل المواطن عبدالله دود حجر عمره 50 سنة وهو معاون سجن في منطقة لمينة، يعني تم قتله من قبل المسلحين وهم كانوا راكبين أربرة لكروزر، والآمر يعني تم إرسال القتيل في مستشفى كتم في المشرحة. الكلام ده عنده ارتباط مباشر، لأنه الرؤاد الآن هم مسلحين، وحتى بالنسبة ليوم أمس بعد ما القوات بتاع حماية الموسم الزراعي مشى ووقف الإبل وقبض الإبل في داخل المزارع، حصل إنه تبادل بتاع إطلاق النار، يعني تبادل بتاع إطلاق النار، حتى المواطنين الموجودين يعني أطلقوا فيهم النار، لكن خلاص الناس يعني انه ما حصل حاجه وحصل تبادل مباشر ذاته بين القوات مثل حمايه الموسم الزراعي قوات الدعم السري والرعاة المسلحين. فالمشكله الكبيره انه كيف انه الرعاة هم بيكونوا مسلحين وبيتم تبادل مع قوات الدعم السري في محاوله انهم يسوقوا مهاجمهم وفي نفس اللحظه بيتم قبضهم وبعد ما يجيبوهم في كتب بتم اطلاق سراحهم. فيبقى انه المساله ده مساله فيه استفهام كبير. في مجرد ما توالي جابوهم هنا في المدينه فرضوا عليهم غرامات ومجرد ما دفعوا الغرامات توالي قاموا فكوا الابل والابل ده مجرد ما فكوهم رجعوا في نفس الحال دخلوا في مزارع الناس.
سمع والناس اللي اطلقوا الرصاص دي اللي يعني ما تم اتخاذ اي اجراءات في مواجهتهم؟
ما في اي اجراءات ونحن بنشهد على ذلك. الناس دي جابوهم ومجرد ما جابوهم توالي هم فرضوا عليهم الغرامات الماليه ومجرد ما فرضوا عليهم غرامات ماليه قاموا اطلقوا سراحهم.
سمع المطلوب شنو هسه انتم من قبلكم فيما يخص الامن؟
والله يعني هنا فيما يتعلق بمساله الامن، الامن ده عشان ما ده يكون موجود بصوره جيده لابد انه يكون القوه الموجوده لابد انه يكون قوه مشتركه. فنحن الموسم انه القوه اللي قاعده الان بتمثل بالنسبه للحمايه المحليه هي كل قوات بتاع دام السري، وقوات الدام السري حقيقة يعني معظم الناس فقدوا الثقة تماما، طالما انه في قوات تابعة لقوات بتاع حركات مسلحة ناس فوق واتفاق وفي قوات بتاع الشرطة وفي قوات بتاع الجيش لابد انه يكون القوات ده قوات مشتركة ووفق المنصوص اللي نص عليه اتفاق بتاع سلام انه لابد انه يكون بعد ده قوات بتاع حماية المدنيين. فنحن الموسي ذاته نطالب انه الحكومة لابد انه يسري انه يشكل قوات بتاع حماية المدنيين لانه هم ديل عندهم المسؤوليه الكامله انه بعدك انه يحمل المدني.
من جانب اخر مستمعينا الكرام، بتواجه العمليه التعليميه بمحليه كتم بولايه شمال دارفور مشاكل ابرزها تاخير رواتب المعلمين مع نقص في المعلمين ومحدوديه الفصول وانعدام الكتاب المدرسي، هذا ما تحدث عنه الاستاذ يحيى الخمس في الفقره القادمه.
فيما يتعلق بمشكلة التعليم ده عندنا مشكلة كارثة كبيرة جدا. الحكومة بالنسبة للمحلية اتجاهل مسألة التعليم ده بشكل مستمر واتجاهل وجهل تماما. أول حاجة نحن المشكلة الكبيرة العاملين في مجال التعليم وخاصة المعلمين قاعدين بعانوا معاناة كبيرة جدا فيما يتعلق بالحقوق أو المرتبات. الموسم نحن في محلية كتم يعني بيخرج المرتبات من الفاشر في يوم واحد في يوم اثنين من الشهر الجديد، لكن المؤسف انه نحن على مستوى المحليه هنا مرات بيصرف بعد 15 يوم من رئاسه الولايه. فالمساله ده يعني حقيقه ازعج العاملين وخاصه المعلمين بصوره كبيره جدا. المؤسف من ده الناس زي القديم بيفصلوا العلاوات، يعني مثلا في بدل وجبه وبدل لبس بالاضافه الى العمل قديم بيفصلوا من المرتب، والشيء ده بيجي كنازل كمرتب في مكان واحد، لكن لما نجي بيفصلوه وبيجزوه وكل واحد بيسره مع الآخر في فترة طويلة. المؤسف إنه شوف لحد اليوم يوم واحد 12 وأنا بتحدث عبر راديو دبنجا لم يتم صرف تبيعة العمل بالنسبة لشهر أكتوبر، وكلجنة المعلمين ذهب وقعد مع الإدارة التنفيذية عدة مرات وطالب وقال له على الأقل طالما الفرق بين المحلية والولاية لا يزيد عن 3 ساعات مفترض على الأقل طوال المرتبات ده ينزل مباشرة بعد يوم أو يومين من صرفها من رئاسة الولاية، لكن ظلت حكومة المحلية بتراوخ في هذا الجانب. والآن القرار الوادي اللي سوف يخرج في الأيام الجاية من قبل لجنة المعلمين في حالة عدم أي تأخير بالنسبة لصرف المرتبات هيكون هنالك إجراءات أخرى هيتخذوا المعلمين في محليات.
بخلاف ده تاني عندكم أي إشكالات بواجهة التعليم في منطقة كتم فيما يخص الكتاب المدرسي الإجلاس؟
أول حاجة الكتاب المدرسي ده هو ما متوفر تماما. المشاكل برضو في يعني عندنا مشاكل كبير برضو بواجه المجتمع المحلي بالنسبة للرسوم العالي. المشكلة الأكبر من ده إنه هذا العام يعني المسألة المتعلق بالامتحانات البدائل أو إعادة الامتحانات بالنسبة للناس الصف الثامن اللي أصلا كانوا رسبوا في امتحان الله امتحان بتاع المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، عدد كبير جدا ما نجحوا ولكن قاموا أجروا امتحان بديل، والعدد الناس اللي تم توزيعهم الآن في المرحلة الثانوية عدد كبير جدا يعني أكثر من 1200، والتوزيع تم بس خلال هذه الأيام، والمدارس ما فيها فصول والمعلمين غير مكتملين. يعني حقيقة الناس دي الآن احتاروا إنه الناس دي يدرسون كيف، والعام الدراسي اليوم امتدت عنده شهرين والناس دي يداب وزهم في المرحلة الثانوية. ده المشكلة كبيرة جدا. أما بالنسبة لجانب الكتاب المدرسي ده ما متوفر تماما، يعني حتى المعلمين اللي هم يدرسوا المواد في المدرسة الكتب إلا يتم شراؤهم من السوق، فده واحد من الإشكالات الكبيرة برضو الآن قد بواجه المعلمين أو بواجه التعليم على مستوى المحلي.
تمام. المطلوب شنو فيما يخص إشكالات التعليم؟
فيما يخص بإشكالات التعليم لابد أنه برضو يتم توفير عدد كافي جدا من المعلمين، يتم فصول إضافية بالنسبة للمراحل المختلفة، لأنه معظم الفصول على مستوى المدارس سواء كان في داخل المحلية أو سواء كان في خارج المناطق الريفية يعني فصول غير ثابتة، تلقى مثلا فصول مبنية من القش بصورة كده أصلا غير مقبولة، حتى في بعض المناطق يعني فصول الناس بيجلسون تحت شجر، فالطريقة الآن الموجودة هنا طريقة غير سليمة، لكن هنا برضو نطالب الرئاسة والولاية أو هو وزارة التعليم العام إنه يتم بناء الفصول في المدارس، وبعد ذلك يتم يعني توفير عدد كافي جدا من عدد كافي من المعلمين في المدارس.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من أصوات الولايات واللي خصصناها لمحلية كتم بولاية شمال دارفور، تناولنا فيها الوضع الأمني بالمحلية والمشاكل التي تواجه المعلمين والعملية التعليمية. أنا بشكر الأستاذ يحيى الخمص اللي كان ضيفنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية. السودان المختلفة.
من شعري هالذهب وفتدلى وما انسكب، سالة من شعري هالذهب وفتدلى وما انسكب، كل ما عبست به كل ما عبست به نسمة مايا والطرب، سال من شعرها الذهب وفتدلها وما انسكب، سال من شعرها الذهب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.